أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في بحث مقدار ما يثبت بدليل الحجية. والذي تقدم من هذا البحث كان عبارة عن تحرير محل النزاع، وأن محل النزاع بينهم عبارة عن المدلول الالتزامي الذي لا يصدق عليه الموضوع وعنوان الموضوع الذي أعطيت له الحجية، والمدلول الالتزامي بالدلالة البينة بالمعنى الأعم أو غير البينة. وفي هذا الباب كما ذكرنا في الدرس السابق أن المحقق أن المشهور بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فقالوا بأن الدلالة الالتزامية، عم عبر تعبير ثاني عن المطلب، الدلالة الالتزامية في باب الأمارات تابعة في ثبوت الحجية للدلالة المطابقية، فكلما ثبت المدلول المطابقي لأمارة من الأمارات ثبت المدلول الالتزامي لهذه الأمارة، بخلاف الأصول العملية فإن المشهور قال فيها أن المدلول المطابقي للأصل العملي إذا ثبت فهذا لا يعني ثبوت وحجية المدلول الالتزامي. وفسر المحقق النائني ذلك على أي أساس؟ على أساس أن الأمارة مجعولة علم، لما كانت مجعولة علم فتأخذ آثار العلم. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه اعترض على ذلك بأن العلم الجعلي والتعبدي غير العلم الحقيقي، ذاك هو العلم الحقيقي الوجداني، إذا ثبت تثبت سائر آثاره، أما في العلم التعبدي فليس بالضرورة أنه إذا أعطى المولى الحجية للمدلول المطابقي أن يعطي الحجية للمدلول الالتزامي. هذا خلاصة ما تقدم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتبنى ما ذكره المشهور، فهو متفق بالنتيجة مع من؟ مع المحقق النائني، إلا أنه يختلف معه في الطريق. فصحيح التفصيل بين الأمارات والأصول، وأنه في باب الأمارات كلما ثبتت حجية المدلول المطابقي لأمارة ثبتت حجية سائر مداليله الالتزامية، هذا صحيح، ولكن ليست النكتة في ذلك ما ذكره المحقق النائني. لما؟ لأن المحقق النائني فسر الفرق في هذه النتيجة بين الأمارات والأصول على أي أساس؟ على أساس ما فرق به بين الأصل والأمارة، حيث جعل الفرق بين الأصل والأمارة في لسان المجعول في حجية الأصل ولسان المجعول في حجية الأمارة، فإن المنشأ والمجعول في الأصل بنظره لما كان الجري العملي فكان لا يقتضي جعل الجري العملي في المدلول المطابقي جعله كذلك في المدلول الالتزامي غير الشرعي كما ذكرنا، صحيح؟ فإذا لما كان المحقق النائني بنى المطلب على ضابط الأمارة الذي ذكره، ونحن لا نؤمن بهذا الضابط، ونحن لا نؤمن بما ذكره من فارق بين الأمارات والأصول، فإننا لا نستطيع أن نبني المطلب على ما بنى. خاصة أننا سيد الشهيد يعني يعتقد السيد الشهيد بأن جوهر الفرق بين الأمارات والأصول ليس في مقام الصياغة ومقام التعبير ومقام ما هو المجعول والمنشأ، ما هو لسان المجعول ولسان المنشأ في باب الحجية. وإنما جوهر الفرق هو أمر ثبوتي، وهو أن الحجية إذا أعطيت بمنشأ وبملاك وبسبب الأهمية الناشئة، لأن الحكم الظاهري هو التشريع الصادر لتعيين الأهم من الملاكات الواقعية عند تزاحمها حفظا، أليس كذلك؟ فالأمارات عبارة عن ماذا؟ عن الحجية الثابتة والأمارة الثابتة لها الحجية بأي ملاك؟ بملاك قوة الاحتمال، يعني بملاك أن المولى عندما أعطى الحجية لخبر الثقة مثلا، فإنما أعطى الحجية لخبر الثقة لأن فيه كاشفية، لأن فيه قوة كاشفية، مع قطع النظر عن نوع المحتمل الذي يثبته خبر الثقة، لأن خبر الثقة قد يثبت حكما إلزاميا، قد يثبت حكما ترخيصيا، قد يثبت استحبابا، قد يثبت كراهة. فليس المنظور للمولى ماذا؟ نوع المحتمل، ما هو الحكم، وإنما المنظور للمولى الكاشف عن الحكم. فالأمارة أعطيت لها الحجية على أي أساس؟ على أساس قوة الكشف هذه، واضح؟ بينما في باب الأصول العملية الملحوظ والملاك في إعطاء الحجية هو ماذا؟ هو نوع المحتمل. في باب البراءة الملحوظ لكي يعطي المولى الحجية هو الإباحة، واضح؟ نفس الإباحة، نوع الحكم المحتمل هو الذي كان السبب في ماذا؟ في ترجيح أحد المحتملين الواقعيين، لأنه في الواقع يحتمل الترخيص ويحتمل الإلزام. فلأن المولى يهتم بالترخيص أكثر مما يهتم بالإلزام في مقام حفظ واحد منهما فيما لو تزاحما، فماذا؟ حكم بالبراءة ورفع ما لا يعلمون. أو أن المولى نظر إلى الاحتمال والمحتمل فلم ينظر إلى الاحتمال على حدة، أليس كذلك؟ هذا هو الفارق بين الأمارات والأصول. وإذا اتضح هذا الفارق بين الأمارة وبين الأصل، بطبيعة الحال سنستنتج أن الأمارة عندما تعطى لها الحجية تكون حجة في المدلول المطابقي والالتزامي، بينما الأصل إذا ثبتت له الحجية لا يكون حجة إلا في المدلول المطابقي. لما؟ لاحظ، لأنه لما كان المناط، تمام المناط في حجية الأمارة جهة الكاشفية التكوينية عن الواقع، يعبرنا عنها بقوة الاحتمال، جهة الطريقية وجهة أن هذا فيه إضاءة للواقع وكشف عن الواقع ومقدار الكاشفية ودرجة هذه الكاشفية، واضح؟ وإعطاء الحجية على أساس درجة الكاشفية ومقدار الكاشفية لا فرق فيه بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. لما؟ لاحظ معي، لأن الآن الشخص إذا انكشف له الشيء، يعني المدلول المطابق، بدرجة قطعية، فإنه ستنكشف سائر المداليل الالتزامية بدرجة قطعية، لأنه يتولد من القطع بالشيء قطع بلوازمه، تمام؟ طيب، إذا انكشف له المدلول المطابق بنسبة 80%، فإن المدلول الالتزامي سينكشف بأي نسبة؟ 80% بعد الالتفات له. ليه؟ لأن المدلول الالتزامي تابع تكوينا ووجودا للمدلول المطابق. يعني أنا كلما انكشف لدي مدلول مطابق سينكشف بنفس الدرجة المدلول الالتزامي بعد الالتفات إلى الملازمة. واضح؟ فإذا لما كانت حيثية الكشف ونكتة الكشف واحدة النسبة بالنسبة للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي وهي النكتة تمام النكتة في إعطاء الحجية، فلا فرق حينئذ في الحجية بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. وبعبارة أخرى يمكن أن نعبر عن المطلب بهذا القياس، نقول الأمارة كاشفة عن المدلول المطابق والمدلول الالتزامي بنسبة واحدة، هذه الصغرى الكبرى. وكلما كان الشيء كاشفا عن المدلول المطابق والمدلول الالتزامي بنفس الدرجة وبنفس النسبة ثبتت الحجية لكل منهما. لما الكبرى بدأ دليل؟ لأن النكتة تمام النكتة في ثبوت الحجية إذا كانت هي الكشف قوة الاحتمال. فما الكشف هذا؟ متوفر في المدلول المطابق، متوفر في المدلول الالتزامي. فالحجية إذا انصبت على الكشف والكشف متوفر فيهما فلا محالة الحجية ستثبت لهما معا. واضح إن شاء الله؟ واضح. ليش يا أخوان سيد شهيد؟ يعني بعبارة أخرى يا أخوان عرفية، أنت إذا كنت تضيء على الحائط بماذا؟ بالمصباح. وينعكس من هذا الضوء ضوء على الحائط الآخر. يعني أنا بضوي هون، فمشرب بس ضوي هون ينعكس هذا الضوء. ما هذا الضوء المنعكس شو هو؟ هو ضوء نفس هذا الضوء. فإذا كنت تقول أن هذا الضوء الأول مثلا يكفي للقراءة مثلا، إذا بدها تكون بس نفس الدرجة، عم نفترض نفس الدرجة بهذا المثال، سيكون الضوء الثاني يكفي أيضا للقراءة لأنه نسبتهما واحدة. هكذا كما لو كان الحائط مرئي مثلا. واضح إن شاء الله. أما في باب الأصول العملية الملحوظ ما هو؟ قوة المحتمل. واضح؟ وقوة المحتمل هذه أصلا تشخيصنا ما له ربط فيها لقوة المحتمل، المولى هو الذي يشخص المحتمل الأقوى، صح أم لا؟ أما في باب الأمارات تشخيصنا له ارتباط، صح أم لا؟ يعني مثلا الثقة لما كان قوله مثلا فيه كاشفية، نرى بأن فيه كاشفية، نذعن بأن فيه كاشفية بنسبة ما، فيمكن أن نقول أن نسبة الكاشفية في المدلول الالتزامي كنسبة الكاشفية في المدلول المطابق. أما في مثل البراءة، في مثل البراءة العبرة بماذا؟ بنوعية المحتمل. وفي نوعية المحتمل لا يوجد ملازمة بين أن يهتم المولى بالمدلول المطابق من ناحية نوعية المحتمل وبين اهتمامه بالمدلول الالتزامي من ناحية نوعية المحتمل. لألك اضرب مثال كيف. يعني أنت في باب الأمارات بتقول إذا أخبر الثقة عن شرب زيد للتر من السم مثلا فإن لازمه موت زيد، نقول هكذا إخبار الثقة عن أن زيد شرب السم فيه كاشفية عن أن زيد ماذا؟ شرب السم، صح؟ وإخبار الثقة عن أن زيد شرب السم لازمه موت زيد، ففيه كاشفية أيضا عن موت زيد. واضح؟ فإذا كان هذا نكتة الحجية فيه هي الكاشفية فنقول هذا كما أنه كاشف عن الشرب كاشف عن الموت. فليش نفكك بين الموت والشرب؟ واضح؟ بينما إذا أتينا إلى مثل أصالة البراءة، أصالة البراءة ما هو مفادها؟ ملاحظة أهم نوعية المحتمل. فنقول إذا كان المولى في المدلول المطابق يرى أهمية الإباحة والتسهيل، هل يعني هذا بالضرورة أنه في المدلول الالتزامي يرى أهمية الإباحة والتسهيل؟ مثلا لو كان بالمثال اللي ضربناه المرة الماضية، لو كان المولى يتعبد بماذا؟ بحياة زيد، لأنه حياة زيد، لأنه قد ثبت عندك أو كان عندك يقين سابق بحياة زيد. جيد؟ فهل هذا يعني أن المولى سيتعبدك بنبات لحية زيد أو بوجوب التصدق المترتب على نبات لحية زيد؟ ليس بالضرورة. ليه؟ لأن نكتة الحجية ليست أمر تكويني نحن نطلع عليه وهو الكاشفية، وإنما نكتة الحجية هي ماذا؟ ملاحظة نوعية المنكشف. وقد يكون المولى مهتما بنوعية المنكشف في جانب غير مهتم فيها في جانب آخر. فمثلا المولى أنت ألا يقول العلماء مثلا بأنه المولى يهتم بالتسهيل إلا في باب الدماء مثلا يحتاط، مع أن هذه شبهة بدوية وهذه شبهة بدوية على سبيل المثال. لاحظتم؟ فنوعية المحتمل طالما أنها ليست بيدي وأنا لم أطلع عن حدودها ولم أطلع على تمام النكتة فيها، فلا أستطيع أن أقول إذا أعطى المولى الحجية على أساس نوعية المحتمل في المدلول المطابق يعني أعطاها على أساسه في المدلول الالتزامي. لاحظتم؟ لأنه عقلا يمكن التفكيك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى تلازم عرفي واضح ما في بينهما، بينما في باب الأمارات أنا أعرف أن الأمارة أعطاها المولى الحجية لنكتة أنا أدركها، ما هي؟ الكاشفية. ما أنا أدرك بالوجدان أن هناك كاشفية، يعني بقول لك خبر الثقة، ما أنا أدركت أن هذا ثقة، وأنا أدرك أن وثاقة الراوي تكشف بنسبة على المطابقة للواقع، صح أم لا؟ أنا أدرك بالوجدان ذلك. إذا أنا أدرك بالوجدان ذلك فيتشكل عندي من كل مدلول مطابق مدلول التزام، ونسبة الكشف الحاصلة عندي للمدلول الالتزامي بنفس مقدار نسبة الكشف الحاصلة بالمدلول المطابق. فالنكتة هي النكتة. فإذا ثبتت الحجية على أساس هذه النكتة وهي قوة الاحتمال وحيثية الكشف التكويني، ثبتت فيهما معا. هكذا يمكن أن يبين المطلب. أنا كررت وبينت بعبارة ثانية وثالثة حتى أستطيع تقريب المطلب. واضح إن شاء الله؟ سؤال، إشكال، استفسار، بالخدمة.
كان عندي سؤال على على مبنى شو عاد صار فرق بين الأمارة؟
ما عنده فرق، مو بيلتزم بذلك.
لا يفك عليه من صار في لغوية.
لا لا ما في لغوية، بيقول لك أبدا لا يوجد لغوية.
لغوية من هنا شو معنى إنه نعتبر الأمارة
كاشفة؟ بيقول لك. ثمرة فرق العملي في مكان آخر عنده، أين؟ فيما لو تعارض الأمارة والأصل بتقدم الأمارة، هذا ثمرة عملية بتكفي. أما هو يرى سيد الخوئي بنظر العقل بنظر العقلاء مجرد أن هذه أمارة يعني علم تعبدي، ولما كانت علم تعبدي فالتعبد بيد المولى ليس بيدك. المولى قد كيف بالأصل بتقول أن المولى قد يقول لي اجري عملا في المدلول المطابقي، وليس بالضرورة أن يقول اجري عملا في المدلول الالتزامي. كما أن السيد شهيد يقول إعطاء أهمية المحتمل في المدلول المطابقي لا يعني إعطاء أهمية المحتمل في المدلول الالتزامي. بيقولك سيد إعطاء العلمية في المدلول المطابقي، العلمية الجعلية، العلمية المولوية، مش العلمية التعبدية يعني، مش الحقيقية، لا يلازم إعطاء العلمية التعبدية في المدلول الالتزامي. هيك سيد الخوي بيشوف.
هو هذا الكلام إن أنا تعبدا مقدم الأمارة على الأصل، اللي هو أيضا تعبد.
لا، هو بيقدم الأمارة على الأصل مش بالتعبد، بالورود. من باب العلم التعبد، ولكن بالورود. بيقول لك الظاهر من دليل الأصل البيان، والأمارة بيان، فيرتفع موضوع دليل الأصل. عرفتم كيف؟ لا، هو الفرق بينهما أن المحقق النائيني جعل الضابط على لسان المجعول. لما جعل الضابط على لسان المجعول شو إجا قال؟ إيه، ما هو ما ذكر المحقق النائيني عمليا تكملة، يعني تعميق إذا صح التعبير، تعميق هكذا بأصل المطلب. هلا ايه وين بتصير انه في مبينه انه المحقق النائيني ظاهر عبارته هذا الفارق فقط، هيدي الفقط هي المشكله. سيد جاي بيقول لك لا، اكيد ليس هذا هو الفارق فقط، انا بتوقع المشكله. نقرا فعلا هذا المقدار. طبعا يا اخوان هذا المطلب من المطالب التي هي في غايه الأهمية من ناحية الثمرات بالفقه وبالتطبيق، يعني هذا كثير مفيد هذا المطلب. والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول. وقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجية الأمارات والأصول، هكذا ميز. فضابط الأمارة عنده يكون كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، هكذا. وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارة بنفس النكتة التي تميزها عنده عن الأصول، أي نكتة لسان المجعول طريقية. مع أننا عرفنا سابقا أن هذا هون إشكاله، لاحظتوا هي قصة الفقط شيخ عباس، ليس هو الفرق بين الأمارات والأصول، هذا فرق إلا أنه ليس الفرق الجوهري، وهو أن جعل، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا، يعني هذا انه مش مباين له تباين تام، يكون تعبيرا عن فرق جوهري اعمق. ولذلك سال الشيخ قبل الدرس ان السيد الشهيد يرفض كلام المحقق النائيني، قلت له لا، يقول السيد الشهيد المناسب في مقام الجعل والانشاء للامارات هو جعل العلميه، المناسب لجعل الاصول في مقام الانشاء هو ماذا؟ هو جعل مثلا الجري العملي. بيقبل السيد شهيد بهذا المقدار، ولكن يقول ليس هذا هو الفرق، قبله هناك شيء ثبوتا، وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة بملاك الأهمية الناشية من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل. شو يعني يا إخوان قوة الاحتمال؟ يعني يلاحظ فقط درجة الكشف، فقط أن هذا تكوينا يكشف 80%، فقط. قوة المحتمل سواء كان مع الاحتمال أو لم يكن معه، ولكن المحتمل نوعيته يعني أنه مقطوع سابقا، هذا المحتمل له أساس مثلا. أو تقول أن هذا إباحة، هذا له هو تمام النكتة. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري على وفقه. اللسان ما يهم، تحصل المهم هو النكتة. وإذا اتضحت النكتة نفصل كل المطلب، يعني بده يقول بعبارة ثانية، اللسان المجعول ليس له مدخلية، الذي له مدخلية هو محط نقطة الفرق الجوهري، وهو الملاك في الترجيح، الملاك في جعل الحجية. وإذا اتضحت النقطة الحقيقية التي تميز الأمارة، أمكننا أن نستنتج أن مثبتات الأمارة ومدلولات الالتزامية للأمارة حجة على القاعدة. ليش؟ لاحظ هذا القياس اللي حاولنا نبينه، لأن ملاك الحجية في الأمارة حيثية الكشف التكويني، يعني درجة الكاشفية محضا، حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لهذه الحيثية. يعني درجة الكاشفية هي التي تعطى الحجية للأمارة على أساسها، ونسبة هذه الكاشفية إلى المدلول المطابق والمدلول الالتزامي واحدة على نسق واحد، فلا محالة تكون حجة في اللوازم كما كانت حجة في ماذا؟ في المدلول المطابق. وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمدلول المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحجية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. وهذا يعني كيف هذا التعبير الثاني، أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية المثبتات من دون قرينة، بلا قرينة خاصة، لأن النكتة هي الكشف، والكشف التكويني ثابت بالمدلول الالتزامي بالمدلول المطابق. أما في الأصول العملية فالنكتة ليست هي الكشف، تشخيص نوع المحتمل، تشخيص المحتمل الأهم، يعني تشخيص الحكم الأهم. ما تشخيص الحكم الأهم هذا أنا ما بعرف شو، يمكن يكون بالمدلول الالتزامي الحكم الأهم هو كذا، بالمدلول المطابق الحكم الأهم هو كذا. تمام. البحث التالي هو بحث يرتبط بهذا البحث. في بحثنا الذي تقدم كلامنا في ماذا كان؟ في أنه إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابق هل تثبت الحجية للمدلول الالتزامي أم لا؟ في الثبوت الآن في هذا البحث الجديد، إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق، إذا كنا عم نقول نحن في سابقا أن المدلول المطابق حجة والمدلول الالتزامي حجة، واضح؟ هيك ما نفترض البحث. بعد البناء عند المشهور أن المدلول الالتزامي حجة في الأمارات والمدلول المطابق حجة، وعند السيد الخوئي في باب الخبر، عند باب الخبر مدلول الالتزامي حجة ومدلول المطابق حجة، جيد؟ طيب المدلول المطابق الذي ثبتت له الحجية هو المدلول الالتزامي، إذا سقط عن الحجية وبقي ماذا؟ المدلول الالتزامي لا معارض له لا مكذب له، فهل يبقى المدلول الالتزامي على الحجية أم يسقط أيضا عن الحجية؟ يعني الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في ثبوت الحجية، فهل تكون تابعة لها أيضا في سقوط الحجية أم لا؟ هذا البحث يا أخوان عادة ما يطرحه العلماء أين؟ في كتاب التعارض. إذا بتفتشوا على بالكتب تبرم الكتب كله ما بتلاقي وين؟ في كتاب التعارض. في كتاب التعارض عندهم مطلب أنه إذا كان هناك خبران متعارضان في المدلول المطابق وكانا معا ينفيان شيئا ثالث، فهل يكونان حجة في نفي الثالث أم لا؟ مثلا نضرب مثال، مثال ذلك هكذا: أنه إذا كان هناك خبر يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وخبر يقول يحرم الدعاء عند رؤية الهلال، المدلول المطابق للخبر الأول ما هو؟ وجوب الدعاء. المدلول المطابق للخبر الثاني ما هو؟ حرمة الدعاء. فهما متكاذبان فيما بينهما، صح؟ طيب، لازم الوجوب ما هو؟ لازم الوجوب ما هو؟ عدم الكراهة وعدم الإباحة وعدم الاستحباب، شك؟ وعدم الحرم. لا مش لازمه، هذا نقيضه بصير عدم الحرم، واضح؟ طيب، لازم الوجوب أيضا عدم الكراهة وعدم الاستحباب وعدم الإباحة، فهذان الخبران المتكاذبان المتعارضان في المدلول المطابق متفقان معا على ماذا؟ على مدلول الالتزامي واحد، فهل يكونان حجة في ذاك المدلول الالتزامي؟ بيعبر عنه، هل يكون المتعارضان حجة في نفي الثالث أم لا؟ هونيك بيبحثوا هذا البحث، واضح يا إخوان أصل المطلب وين؟ نعم. طب أين هو محل النزاع بينهم؟ محل النزاع بينهم يا إخوان ليس في كل لازم، كما تقدم في الحلقة الثانية إذا تتذكر. اللازم من ناحية الصدق قد يكون مساويا للملزوم وقد يكون أعم من الملزوم. كيف؟ الآن نضرب لك مثال: إذا أخبرني شخص بأن زيدا قد احترق بالنار، هذا مدلول مطابق للإخبار، لازم هذا ما هو؟ أن زيدا قد مات، صح؟ منقول موت زيد من ناحية الصدق قد يصدق بسبب النار، بسبب احتراقه بالنار، وقد يصدق بسبب شربه للسم، وقد يصدق بسبب سقوطه من شاهق. فهذا اللازم ماذا يسمى؟ لازم أعم، تمام؟ وهناك نوع آخر من اللازم، هو ماذا؟ هو اللازم المساوي، يعني الذي لا سبيل إلى صدقه ولا سبيل إلى تحققه إلا ماذا؟ إلا ذاك المدلول المطابق. لاحظتم؟ كلام الأعلام في مسألة نفي الثالث وفي مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية، أين هو؟ في اللازم الأعام وليس في اللازم المساوي. هذا في إلي ليش؟ بالمساوي أو المساوي أصلا في المساوي، لأنه لا سبيل لتحققه. لاحظتم؟ يعني أنا إنما أبحث عن بقاء حجية شيء وسقوط حجية شيء إذا كان الشيء موجود، صح أم لا؟ في اللازم المساوي. ما معنى أن اللازم المساوي؟ يعني لا سبيل لتحقق هذا اللازم إلا هذا الملزوم، يعني لا سبيل تكوينا لتحقق المدلول الالتزامي إلا هذا المدلول المطابق. فبطبيعة الحال إذا سقط المدلول المطابق سيسقط معه المدلول الالتزامي. الكلام إذن أين؟ في اللازم الأعم الذي يكون هناك سبيل لصدق المدلول الالتزامي حتى ولو كذب المدلول المطابق. محل بحثهم هنا. والمثال الفقهي لهذا البحث نضرب له مثال عرفي ضربناه له قصة الاحتراق وزيد، هذا مثال عرفي لازم نعم. المثال الفقهي لهذا المطلب نقول هكذا: إذا دلني دليل على أن الأرنب غير مأكول اللحم، فإن الدليل الدال على أن الأرنب غير مأكول اللحم بالمطابقة يدل بالالتزام على أنه لا تجوز الصلاة في جلد الأرنب، صح؟ طيب هذا اللازم وهو عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب، لازم مساوي أو أعام؟ أعام. ليه؟ لأنني أحتمل أن لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في جلد الأرنب لسبب آخر، وهو أنني قد أحتمل أن يكون جلد الأرنب مأكول اللحم، فيكون عدم جواز الصلاة فيه لأنه غير مذك. مثل الآن بجلد الخروف بجوز الصلاة؟ بجوز، لكن أنت تحتمل عدم الجواز بسبب ماذا؟ عدم التذكية. فيكون هذا في هذا المقام لازم أعم، يعني عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب محتمل لسببين: السبب الأول احتمال أنه غير مذك، السبب الثاني احتمال أن الأرنب غير مأكول اللحم سواء ذكي أو لم يذك. واضح؟ طيب إذا أتى معارض للدليل الدال على أن الأرنب غير مأكول اللحم، هل هذا معناه أنه يسقط ما يقال من أنه لا يجوز الصلاة في جلد الأرنب أم لا؟ هذا يمكن أن يبقى على الحجية. واضح كيف؟ فإذا يا أخوان البحث ها هنا في هذا المطلب في أي نقطة؟ في نقطة نفي، أعملكم النفي الثالث لأنه هذا المثال العملي لها، مسألة نفي الثالث. إذا تعارض مثالها العملي، إذا تعارض خبران في المدلول المطابق فمقتضى التعارض ما هو؟ التساقط، فيسقط الخبران في المدلول المطابق عن الحجية، ما في تتمسك بهذا ولا في تتمسك بهذا. طيب فهل هذا يعني بالضرورة سقوط الخبرين في المدلول الالتزامي أيضا أم لا؟ ما هي الثمرة؟ والثمرة هي أنه هل يمكن أن نتمسك بالمتعارضين لنفي الثالث أم لا؟ ذهب المحقق النائيني رحمة الله، دائما وين ما تروح بالأصول بدك تضلك تيجي مين؟ المحقق النائيني، هو شيخ الفن مولانا، هو ترجمان الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، هو المحقق النائيني، خاصة الشيخ الأعظم والميرزا المجدد الشيرازي، هو لأنه تلمذ على الميرزا المجدد في سامراء. ذهب المحقق النائيني على ما في فوائد الأصول إلى أنه الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في نفي الحجية. أنا كان يمكن أن أبين مطلبه اليوم ولكن أؤجله إلى الغد لأننا نريد أن نبينه بشكل فيه تفصيل مع الإتيان بشيء من عبارته، أن مد نظر المحقق إلى أين. واضح؟ المحقق النائيني إذن يذهب إلى عدم التبعية، بينما يذهب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى ماذا؟ إلى التبعية. ف فالمحقق النائيني يقول مجرد سقوط المدلول المطابقي لا يعني بالضرورة سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية. فبماذا يلتزم بالنتيجة؟ أنه يمكن أن ننفي الثالث أم لا؟
محقق النائيني
بيقول سقط المدلول المطابقي لا يعني بالضرورة سقوط المدلول الالتزامي، يعني ينفي الثالث. الثالث نعم نحكي عنه، يعني عند المحقق النائيني إذا دل دليل على وجوب الدعاء ودليل على حرمة الدعاء فتعارضا في المدلول المطابق يبقى المدلول الالتزامي ولا بيسقط؟ بيقول بيبقى المحقق النائيني. يعني يمكن نفي الثالث عن طريق ماذا؟ هذا الباب اللي هو عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق. أما استحباب ما هو الدليل الأول شو بيقول؟ بيقول لك هذا واجب فليس بمستحب، هذا لازمه. والدليل الثاني بيقول لك هذا محرم فليس بمستحب. لاحظتوا كيف؟ أما على مبنى السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليهما فبالنتيجة يمكن نفي الثالث أو لا يمكن؟ لا يمكن نفي الثالث عن هذا الباب. إذا ممكن ينفي الثالث من باب آخر. غدا إن شاء الله نبين كلام المحقق النائيني اللي هو هون بعدم بالتبعية. بالتبعية نعم. نذكر كلام المحقق النائيني مع كلام السيد الخوئي وإشكال السيد الشهيد على كلام السيد الخوئي، لأنه إشكال السيد الشهيد على كلام السيد الخوئي فيه دقة. كلام لا هو بيقبل كلام السيد الخوئي بس بيقبلش التصوير، بيقبلش الواجه. المحقق النائيني أكيد حيشكل. ونؤجل الوجه الثاني إلى يوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.